هذه إذاعة طهران والساعة فيها 11 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم حصاد المساء وفي عناوينها: طهران تعلن أنها مستعدة لاتفاق نووي جيد وفوري شرط الامتثال الكامل لخطوطها الحمراء. موسكو تقول أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق الأهداف المطلوبة. واجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن تداعيات سيطرة روسيا على محطة زابوريجيا النووية. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت طهران استعدادها لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق نووي جيد وفوري شرط الامتثال الكامل للخطوط الحمر التي رسمتها إيران لتسوية الاتفاق النووي في فيينا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. بحث خلاله آخر نتائج مفاوضات فيينا بشأن إلغاء الحظر عن إيران، ورحب عبد اللهيان بالتوصل إلى الاتفاق النهائي في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن وجود وزراء الخارجية في فيينا والإعلان عن الاتفاق النهائي رهن بالامتثال الكامل للخطوط الحمراء التي أعلنتها إيران، بما في ذلك قضية الضمانات الاقتصادية الفاعلة. حول آخر التطورات بشأن محادثات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران نتابع هذا التقرير.
الوصول إلى خط النهاية في محادثات فيينا لإلغاء الحظر بحاجة إلى قرارات حاسمة لبعض القضايا التي ما زالت عالقة وتحتاج إلى إيجاد حلول لها، فالاقتراب من مرحلة الحسم بحسب مصادر قريبة جدا من المفاوضات كوزارة الخارجية الأمريكية والمندوب الروسي في المحادثات ميخائيل أوليانوف لا يعني التوصل لاتفاق لا يتضمن حلول القضايا الخلافية المتبقية والمتعلقة بإلغاء الحظر والتحقق من ذلك وتقديم ضمانات، وهو ما أكد عليه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الذي أوضح أن الأخبار الجيدة المبكرة لن تكون بديلاً على الاتفاق الجيد والذي يتضمن حلاً وتسوية لجميع القضايا المهمة المتبقية، وهو ما يحتاج إلى جهود مضاعفة. تأكيد طهران أنه لن يكون هناك أي اتفاق دون الاتفاق على كل شيء يفند كل ما تم تسريبه في وسائل الإعلام عن نص الاتفاق المزمع توقيعه بين مجموعة 4+1 وإيران، والذي يأتي بحسب محللين سياسيين في إطار الحرب النفسية التي تشن بهدف التأثير على موقف الجمهورية الإسلامية التي أعلنت منذ بداية عملية التفاوض أنها ليست مستعدة للتراجع عن مصالحها الوطنية والتنازل عن خطوطها الحمراء، موقف لم يتغير رغم التشويش الإسرائيلي وتلميحات وسائل الإعلام الغربية إلى أن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني يحاول تعطيل المفاوضات إثر المشاورات التي عاد بها من طهران باتخاذه مواقف متشددة، بل على العكس تماما، فاللقاءات الثنائية التي يجريها باقري كاني وزيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لطهران لحل بعض الملفات المتعلقة باتفاق الضمانات بين الجانبين تؤكد سعي إيران الدائم للتوصل إلى اتفاق جيد.
يغادر المفاوضون الأوروبيون المشاركون في مفاوضات إلغاء الحظر عن إيران فيينا إلى عواصمهم للتشاور واتخاذ القرارات السياسية بشأن القضايا العالقة. وأفادت مصادر إعلامية من فيينا في الوقت الذي سيبقى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري وفريق التفاوض الإيراني في هذه المدينة، يغادرها كبار مفاوض الدول الأوروبية الثلاث لعواصمهم لاتخاذ القرارات السياسية اللازمة. وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يعود كبار المفاوضين الأوروبيين إلى فيينا قريبا لاستئناف المحادثات في أسرع وقت لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق المحتمل التوصل إليه. أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه سيزور طهران يوم السبت لمناقشة القضايا المتبقية خلال محادثاته مع المسؤولين الإيرانيين. ووصف غروسي المرحلة الحالية بالحرجة، موضحا أن تحقيق نتيجة إيجابية مسألة ممكنة للجميع وفق تعبيره. ومن المقرر أن يلتقي غروسي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي لمناقشة سبل مواصلة التعاون الفني بين طهران والوكالة الدولية. أفاد الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف اليوم بأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستمر حتى تحقيق أهدافها المطلوبة. وأكد بيسكوف عدم وجود أي خطط حاليا لإجراء محادثة هاتفية جديدة بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة فلاديمير بوتين وجو بايدن حول موضوع أوكرانيا. وذكر أن المحادثات تبقى على الرغم من ذلك فرصة جيدة لشرح جوهر العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حسب قوله. أعلن الحاكم الإقليمي لمدينة ميكولايف الأوكرانية أن الجيش الروسي دخل المدينة المطلة على البحر الأسود، وأن القتال بين القوات الأوكرانية والروسية يدور في أجزاء من المدينة. كما أعلن مقر قوات الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك عن فرض السيطرة على أكثر من 30 منطقة منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا. وأضاف أن المناطق المحررة مليئة بالمتفجرات التي خلفتها القوات الأوكرانية. وأوضح المقر أن قواته تتحضر لتحرير مدينتي فولنوفاكا وماريوبول. وكانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق أن القوات الروسية دخلت أراضي محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب البلاد، وذلك بعد اندلاع حريق في جزء من المنشأة جراء تعرضها للقصف. وحول إعلان الحاكم الإقليمي لمدينة ميكولايف الأوكرانية بأن الجيش الروسي دخل المدينة المطلة على البحر الأسود، نتابع التقرير التالي.
مدينة تلو الأخرى تسقط تحت سيطرة القوات الروسية. الحاكم الإقليمي لمدينة ميكولايف الأوكرانية أعلن أن الجيش الروسي دخل المدينة المطلة على البحر الأسود، وأضاف أن القتال بين القوات الأوكرانية والروسية يدور في أجزاء من المدينة. فيما أعلن مقر قوات الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك عن فرض السيطرة على 36 منطقة منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا، وأضاف أن المناطق المحررة مليئة بالمتفجرات التي خلفتها القوات الأوكرانية. وأوضح المقر أن قواته تتحضر لتحرير مدينتي فولنوفاكا وماريوبول. فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 1812 منشأة عسكرية أوكرانية، بينها مراكز قيادة واتصال وأنظمة صاروخية مضادة للطائرات، بالإضافة إلى تدمير طائرات حربية ودبابات ومدفعية. كييف أعلنت أن القوات الروسية دخلت أراضي محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب البلاد، وذلك بعد اندلاع حريق في جزء من المنشأة جراء تعرضها للقصف. وقالت وكالة تفتيش المواقع النووية الأوكرانية إن القوات الروسية احتلت أراضي المحطة النووية، وأضافت أن طاقم التشغيل يتحكم بأقسام الطاقة ويؤمن تشغيلها، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي تغيير في الوضع الإشعاعي. من جهتها ألقت وزارة الدفاع الروسية مسؤولية هجوم على موقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا على مخربين أوكرانيين، ووصفته بأنه استفزاز وحشي. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن المحطة النووية تعمل بشكل طبيعي، وإن المنطقة تخضع للسيطرة الروسية منذ 28 من الشهر الفائت. واتهم مجموعة تخريبية أوكرانية بإطلاق النيران على الجنود الروس ثم إضرام النيران في مجمع تدريب يقع خارج محطة الطاقة. ويتعارض كلام المتحدث الروسي مع الرواية الأوكرانية للأحداث، حيث تتهم القوات الروسية بمهاجمة المحطة.
دعا عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور لينسي غراهام إلى اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورأى أن هذا قد يكون الحل الوحيد لإنهاء الأزمة التي أشعلتها الحرب الروسية على أوكرانيا. وأدلى السيناتور الجمهوري بهذه التصريحات خلال برنامج على قناة فوكس نيوز، ثم عاد وكررها عبر موقع تويتر، مؤكدا أنه يتطلع إلى شخصية مثل بروتس أحد الذين اغتالوا يوليوس قيصر. من جهته أعرب السفير الروسي في واشنطن أنتولي أنتونوف عن إدانة بلاده لما وصف بالدعوات الإجرامية من السيناتور الأمريكي لاغتيال الرئيس بوتين، وأضاف أن موسكو تطالب بإيضاحات رسمية. عقد مجلس الأمن مساء اليوم اجتماعا طارئا بشأن تداعيات سيطرة روسيا على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا. من جانبه أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن منظومات السلامة والمفاعلات النووية الأوكرانية لم تتعرض لأي ضرر، مضيفا أن بعثة الوكالة في حال زيارتها للموقع ستهتم بأمن هذه المنشآت. إلى ذلك قال مندوب روسيا في الأمم المتحدة أن قوات بلاده توفر الحماية لمنشآتي زابوريجيا وشيرنوبيل، مضيفا أن موسكو تهدف لمنع القوى الإرهابية من استغلال الأوضاع للقيام بالاستفزاز النووي. وبشأن ردود الأفعال لقادة أوروبا حول الهجوم على منشآت زابوريجيا النووية، نستمع إلى التقرير التالي.
شغلت الحرب في أوكرانيا الأسرة الدولية، فيما يستمر سيل التصريحات وردود الفعل حول الأزمة بين الإدانات والعقوبات والتفاهم. وندد قادة دول غربية بالهجوم الروسي على منشأة زابوريجا النووية التي تعد الأكبر في أوروبا، متهمين موسكو بتعريض حياة الملايين للخطر عبر شنها حربا شاملة في أوكرانيا. بدوره حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتهورة يمكن أن تهدد مباشرة سلامة أوروبا بأسرها، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ لبحث هذه المسألة. أما الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو يينس ستولتنبرغ وصف الهجوم الروسي بأنه يدل على الطابع المتهور لهذه الحرب وضرورة وضع حد لها.
لن ندخل حربا مع روسيا ولسنا جزءا من النزاع الأوكراني، نتحمل مسؤولية كحلفاء بأن نمنع امتداد هذه الحرب لخارج أوكرانيا. هذه حرب الرئيس بوتين التي اختارها وخطط لها ويشنها ضد دولة مسالمة. نطالب بوتين بوقف الحرب فورا وسحب كل القوات والانخراط في الجهود الدبلوماسية.
واعتبرت تركيا أن الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا وينبغي عدم السماح بتفاقمه. وقال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو إن أنقرة تريد أن يلتقي وزير الخارجية الروسي والأوكراني في منتدى دبلوماسي بجنوب تركيا الأسبوع المقبل، لكن من غير الواضح ما إذا كانا سيتمكنان من الحضور.
سمعين الكرام، حصادنا متواصل وفيها بعد الفاصل. ارتفاع عدد الضحايا تفجير مسجد للشيعة في باكستان إلى أكثر من 60 شهيدا ومئتي جريح. استشهاد مواطن يمني وإصابة 9 آخرين برصاص الجيش السعودي في صعدة. وقوة للاحتلال الصهيوني تتعرض لهجوم مسلح من المقاومة الفلسطينية في مدينة جنين. من جديد أهلا بكم. استشهد أكثر من 60 مدنيا وأصيب أكثر من 200 آخرين اليوم جراء انفجار استهدف مسجدا للشيعة أثناء صلاة الجمعة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان. وصرحت مصادر أمنية أن مهاجمين اثنين حاولا دخول المسجد المستهدف في المدينة، أطلقوا النار على رجال الشرطة المكلفين بحماية المسجد قبل وقوع الانفجار، ما تسبب بإصابة منتسب أمني واستشهاد آخر. من جهتها أدانت وزارة الخارجية الإيرانية هذا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بيشاور، مبينة أن الهدف منه هو بث التفرقة بين المسلمين. المزيد بشأن هذه المجزرة في التقرير التالي.
لم يشفع لهم سجودهم في بيت من بيوت الله لتنال منهم يد الإرهاب. نحو 60 شهيدا وقرابة 200 جريح في تفجير انتحاري استهدف مسجدا في مدينة بيشاور غرب باكستان. مصادر طبية محلية قالت إن حصيلة الشهداء قابلة للارتفاع نظرا لوجود حالات حرجة بين المصابين، ما استدعى إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المدينة نتيجة كثرة الإصابات. الشرطة الباكستانية قالت إنها لا تزال تحقق في الجريمة، موضحة أن إرهابيين اثنين وصلا إلى مكان قريب من المسجد على دراجة نارية، إلا أن الشرطة أوقفتهما للتفتيش ففتحا النار باتجاه الشرطة ثم دخلا المسجد مصادر محلية قالت إن اشتباكات عنيفة دارت في محيط المسجد قبل العملية الإرهابية. وردا على المجزرة، اعتبر نائب الأمين العام لمجلس وحدة المسلمين في باكستان السيد أحمد إقبال رضوي أن الإرهاب الوهابي التكفيري يحرم المسلمين من العيش بحريتهم الدينية، موجها انتقاداته للدولة ومطالبا إياها بحماية المدنيين.
سبب تأسيس باكستان هو أن يتمكن جميع المسلمين من العيش بحريتهم الدينية، ولكن للأسف الإرهاب الوهابي والتكفيري لا زال يحرم باكستان من ذلك. مسلسل الإرهاب هذا خبيث وواضح الأهداف، وأبرزها هو أن لا يسمح لباكستان بأن تصبح قوية. السؤال الأهم، لماذا تتغاضى الحكومة ومؤسسات الدولة عن مثل هذه المذابح؟ فهي المسؤول الأول والأخير عن أمن المواطنين. للأسف بعض الدول المغرضة تجبر باكستان على دعم التعصب الديني.
صور الانفجار الأولى التي انتشرت تظهر حجم الدمار في المسجد والمباني القريبة منه، إضافة إلى عمليات الإسعاف التي تقوم بها وحدات الدفاع المدني.
دان مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق سماحة السيد علي السيستاني الاعتداء الإرهابي الذي طال مسجدا لأتباع أهل البيت عليهم السلام في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، وأسفر عن عشرات الشهداء والجرحى خلال أدائهم صلاة الجمعة. وقال المكتب في بيان أن الحوزة العلمية في النجف الأشرف والمرجعية العليا للشيعة تنددان بهذه الجريمة البشعة التي تستهدف وحدة المسلمين، تدعوان الحكومة الباكستانية إلى التصدي للجماعات الإرهابية حماية للشعب الأعزل، وأن تعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحيلولة دون تعرض التجمعات الدينية لمثل هذه الهجمات. تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات العراقية من العثور على وكرين لعصابات الإرهاب في محافظتي كركوك وديالة. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن العملية تمت استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة، مشيرة إلى مصادرة القوات الأمنية أكداسا للعتاد وأسلحة متنوعة من مخلفات عصابات الدواعش داخل الوكرين. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى التقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
تمكنت قوة من الشرطة الاتحادية العراقية بالاشتراك مع مفارز الأمن الوطني من إلقاء القبض على متهمين اثنين بالإرهاب، أحدهما في منطقة الخناسة التابعة لقضاء المدائن جنوبي بغداد، والثاني في منطقة جسر ديالة جنوب العاصمة في عملية مباغتة. إلى ذلك أعلنت مديرية شرطة أربيل اليوم الجمعة اعتقال عصابة مختصة بالسرقة متكونة من 6 أشخاص بينهم 4 نساء. على صعيد آخر، شاركت الشركات الإيرانية المتخصصة وبشكل ملحوظ وللمرة الخامسة في معرض بغداد الدولي للأمن والدفاع والصناعات الحربية الذي شارك به أكثر من 60 شركة من 13 دولة، ويستمر حتى 5 آذار في معرض بغداد الدولي. وشملت المشاركة الإيرانية المنتجات الدفاعية والأمن والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، إلى جانب الطائرات بدون طيار والرادارات والمروحيات والدبابات والمدرعات وأنظمة الدفاع الجوي وناقلات الأفراد والصواريخ المضادة للدبابات وللطائرات. وافتتح المعرض بحضور وزير الدفاع العراقي جمعة نادي ورئيس هيئة التصنيع العسكري محمد صاحب الدراجي وعدد من أعضاء مجلس النواب وكبار ضباط وزارتي الداخلية والدفاع. على صعيد آخر، تفاعلت الشخصيات السياسية العراقية مع ما تعرض له المؤمنون في بيشاور الباكستانية، حيث استهدف الإرهابيون حسينية لهم أثناء صلاة الجمعة. واستنكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوس الجريمة، مؤكدا أن المجرمين الإرهابيين أعداء الدين والإنسانية سيحصدون الخزي والعار. ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رسالة لشيعة باكستان انتقد فيها الأعمال الخبيثة ضد المصلين الشيعة في مسجد بمدينة بيشاور، ودعا الصدر إلى صوت الاعتدال والتبرؤ من الحركات الإرهابية قائلا ها هم المنافقون يعاودون أفعالهم الإرهابية الخبيثة، مؤكدا أن الشيعة لن يتركوا عقيدتهم. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
استشهد مواطن يمني وأصيب 9 آخرون جراء قصف لقوى العدوان السعودي على مديريتي منبه وشادة في محافظة صعدة شمال اليمن. كما شن طائرات العدوان عدة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة بمحافظة مأرب وحجة. إلى ذلك واصلت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية وسط صمت متعمد من قبل المجتمع الدولي. مصدر عسكري يمني أكد أن العدوان نفذ أكثر من 190 خرقا خلال الساعة الماضية، مشيرا إلى شن الطائرات السعودية غارات بأجواء التحيتة وحيس والجبلية. تعرضت قوة للاحتلال الصهيوني لهجوم بالأسلحة الرشاشة نفذه مجموعة مقاومون فلسطينيون أثناء اقتحام آليات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة المحتلة. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الصهاينة اقتحموا بلدتي قباطية وبرقين، لافتة إلى اندلاع مواجهات شديدة بين الأهالي وجنود الاحتلال الذين اعتقلوا 5 فلسطينيين من البلدتين. وكان مقاومون فلسطينيون اشتبكوا مع الجنود الصهاينة في وقت سابق عند اقتحامهم جنين ونابلس عدة مرات. في سياق متصل نفذ أمن الكيان حملة مداهمات وتفتيش بإحدى ضواحي محافظة الخليل دون الإبلاغ عن وقوع اعتقالات. أدى مئات الفلسطينيين صلاة الجمعة في قرية جبل المكبر جنوب القدس المحتلة احتجاجا على قرارات الهدم وخطط بلدية الاحتلال الرامية لتهجير الأهالي. وأكد إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن مآرب الصهاينة في جبل المكبر مماثلة لمخططاتهم بحي الشيخ جراح وسلوان والأحياء القريبة من المسجد الشريف، لافتا إلى سعي الكيان إلى تطويق المسجد ومحاصرته. وتطرق صبري إلى المخطط الأمريكي التهويدي والذي يهدف لإبعاد سكان الأرض الحقيقيين عن أرضهم وتمزيق جبل المكبر. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. ارتفاع عدد ضحايا تفجير مسجد للشيعة في باكستان إلى أكثر من 60 شهيدا ومئتي جريح. استشهاد مواطن يمني وإصابة 9 آخرين برصاص الجيش السعودي في صعدة. وقوة للاحتلال الصهيوني تتعرض لهجوم مسلح من المقاومة الفلسطينية في مدينة جنين. أعزائي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا توقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول مختلف شؤون أمريكا وسياسات هذه القوة التي وصفها الإمام الخميني الراحل بالشيطان الأكبر، ومراوغاتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسياساتها العنصرية واضطهادها للقوميات في الداخل الأمريكي. في حلقة اليوم هذا البرنامج نركز على السياسة الأمريكية في المنطقة خلال السنة الأولى من رئاسة جو بايدن للولايات المتحدة، وذلك من خلال ما نشرته صحف مختلفة ومراكز أبحاثية أمريكية وعربية. عنوان حلقة اليوم من برنامج ظل الشيطان: سياسات بايدن بعد عام من ولايته. تابعونا. مستمعينا الأفاضل، أحييكم من جديد ونبدأ برنامجنا بتسليط الضوء على ما نشره مايكل يونغ مدير تحرير مركز مالكوم كير كارينجي الأمريكي، والذي لخص مطالعة دورية لعدد من الخبراء أتت تحت عنوان ما هي تقييمات باحثي مركز كارينجي للتعاطي إدارة بايدن مع الشرق الأوسط والمقصود غرب آسيا بعد مرور عام على تسلمها سدة الحكم. وقالت سارة ياركس الباحثة الأولى في برنامج غرب آسيا في مؤسسة كارينجي للسلام الدولي، كانت المقاربة التي اعتمدتها إدارة بايدن حتى الآن في التعاطي مع منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا مخيبة للأمال في نظر الأشخاص الذين توقعوا إحداث قطيعة حادة مع أسلوب التعاطي الذي كان سائدا في عهد ترامب. وتابعت ياريكس قائلة: اتخذت الإدارة الأمريكية خطوات صغيرة جدا نحو إعادة إدراج القيم ضمن المقاربة الأمريكية تجاه المنطقة، لكن في الغالب ظل وقع هذه الإجراءات ضئيلا أمام مؤشرات وسياسات أوسع تبين بوضوح أن جزءا كبيرا من التزام واشنطن بالديمقراطية وحقوق الإنسان هو مجرد كلام فارغ. أعزائي الكرام، أما الآن فدعوني أستقبل ضيف العزيز الأستاذ شريف عادل رئيس تحرير صحيفة الميزان من العراق. بداية أستاذ شريف عادل، السلام عليكم. لماذا يصف الخبراء والباحثون سياسات وأسلوب تعاطي الرئيس الأمريكي جو بايدن في العام الأول من فترته الرئاسية مع دول منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا بالمخيبة للأمل؟
شكرا لإذاعة طهران. الحقيقة يعني الآن لدينا آلية للمقارنة والمقاربة، ألا وهي طريقة التعاطي الأمريكي وبالضبط تعامل جو بايدن مع الاشتغال الروسي في أوكرانيا. يعني أنا لازلت أذكر تلك المقولة أن الشخص الذي يتغطى بأمريكا عريان. لاحظ أن سيد جو بايدن عندما أتى إلى البيت الأبيض فأن الدول الغرب آسيا والشمال أفريقيا بدأت تشعر بأنها لا يمكن أن تقيم حسابات استراتيجية مع الإدارة الأمريكية، لأن هذه الإدارة لا تؤمن بنظرية الحليف الاستراتيجي بل إلى المصلحة الاستراتيجية. ودليلي على هذا أن المملكة العربية السعودية على سبيل المثال عندما ارتفع سعر النفط ودعا رئيس بايدن الدول الخليج والدول المنتجة للنفط حتى في شمال أفريقيا إلى زيادة الإنتاج ووعدهم بأنه يسحب من الخزينة الاستراتيجي لم يستجيبوا، وهذا دليل على أن هناك عتبة جديدة في تعامل دول الخليج وغرب آسيا بشكل عام ودول شمال أفريقيا مع سياسة لا توفر لهم ضمانات أو مصداقية كبيرة جدا. وأعتقد أن هذا قد تم تشخيصه حتى من مراكز الأبحاث في دول الخليج التي نرتبها والتي بدأت تشعر بأن نظرية الحليف الاستراتيجي أو الصديق قد تبخرت إلى الأبد، وأن هناك آلية جديدة أو شكل جديد من أشكال التعامل المتبادل يمكن أن يسهل أو يصنع وسيلة للانتفاضة على الأسلوب القديم في التعامل مع الإدارة الأمريكية والبحث عن مصالح الدول مع هذه الإدارة. لاحظي قمنا بجردة بسيطة للوعود والتعهدات الأمريكية في المنطقة كلها فشلت، في الملف اليمني، في الملف السوري، في الملف الليبي، ولذلك أعتقد أن هذا الوصف ينطبق تماما على السياسة الأمريكية في هذه المرحلة.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الكرام، توصل أرون ديفيد ميلر الباحث الأول في مؤسسة كارينجي للسلام الدولي إلى هذه النتيجة في مجال السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن، وقال: يبدو بعد عام ونيف على تسلم الرئيس جو بايدن منصبه أنه اختار عدم إدراج غرب آسيا في صلب أولوياته، وتابع قائلا: ثمة أولويات أخرى كثيرة، منها الانقسام الداخلي الذي تشهده الولايات المتحدة وصعود الصين وفلاديمير بوتين وأوكرانيا، والانطباع السائد على ما يبدو في أوساط مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة بايدن بأن الشرق الأوسط والمقصود غرب آسيا هو مقبرة الأفكار والموارد الأمريكية. وأشار إلى أنه مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولايات الرئاسية، قد تميل إدارة بايدن إلى تجنب المسائل التي تنطوي على مخاطر سياسية. ولكن كما أظهر النزاع بين إسرائيل وحركة حماس في آيار مايو 2021، وفيما يلوح في الأفق احتمال تفاقم التشنجات بين إسرائيل وإيران، قد يرغب بايدن في إنهاء ارتباطه بالمنطقة، ولكن المنطقة قد لا تريد إنهاء ارتباطها به. طيب، أعود لك ثانية أستاذ شريف عادل، لماذا اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم إدراج منطقة غرب آسيا أو الشرق الأوسط حسب المصطلح الأمريكي في صلب أولوياته؟
نعم، هذا أمر مهم وسؤال جوهري. أنا أرى أن الإدارة الأمريكية الحالية وحتى المقربين منها لا يستحون من أن يقولوا أن هذه المنطقة لم تعد مهمة. يعني هناك عدة طبعا أسباب، من ضمنها أن الطاقة النظيفة، وهذا درس لدول الخليج بشكل عام، يعني بأن النفط كان هو المعيار الأساسي في التعامل، إضافة إلى بعض البروتيك يعني السياسي، بما أن النفط لم يعد مهما تماما، الموقع أو خرافة الموقع الاستراتيجي لم تعد تعني الإدارة الأمريكية في ظل التقدم التكنولوجي. فأعتقد أن هذا الأمر بات مضوحا. وأذكر البارحة تماما عندما سؤل أحد المقربين من الرئيس بايدن عن سر عدم اهتمام الولايات المتحدة بأوكرانيا، قال: نحن لا نهتم بهذا الأمر لأن أوكرانيا لا تمثل أولوية. الخليج أيضا أعتقد أن العشر سنوات القادمة سوف تعلن الولايات المتحدة بأن الخليج لم يعد في سلم أولوياتها، انطلاقا من أنه لم يعد أو النفط ذلك اللاعب أو الرقم الكبير في الاستراتيجية الأمريكية، إشكالية الموقع، إضافة إلى أن التهديدات الأخرى التي ترى الولايات المتحدة أنها تواجهها مثل الصين. أعتقد أن الخليج وشمال إفريقيا لا يعني كثيرا صانع الخطط الاستراتيجية الأمريكية في البنتاغون، وهو يضع خططه لمواجهة الصين، النموذج الصيني أو النموذج الروسي الجديد. ولذلك أعتقد أننا سنشهد ابتعادا كبيرا للولايات المتحدة عن هذه المنطقة في المستقبل.
إذن أيها الأخوة والأخوات، تقول مها يحيى مديرة مركز مالكوم كير كارينجي في بيروت قائلة: تبنت إدارة بايدن مقاربة تكتيكية لم تتوافق مع هدفها الأساسي الرامي لتحقيق الاستقرار، بيد أن محاولات إرساء التوازن بين القيم والمصالح الاستراتيجية أفضت إلى نهج قائم على سياسات جزئية وغير متكاملة يعالج كل أولوية أساسية بمعزل عن الأهداف الأخرى، سواء في ملف المفاوضات النووية مع إيران أو دعم سياسة التهدئة في المنطقة. إذن أستاذ شريف عادل، من حيث هذا المضمون، لماذا تبنت إدارة بايدن مقاربة تكتيكية لم تتوافق مع هدفها المعلن الرامي لتحقيق الاستقرار في المنطقة؟ ولماذا أخفقت هذه الإدارة في معالجة كل أولوية سياسية بمعزل عن الأهداف الأخرى؟
أعتقد أن هنا يجب أن نتحدث عن الجمهورية الإسلامية. لاحظي سيدتي أن الصمود الاستراتيجي للإدارة الإيرانية على ثلاثة أصعدة: صعيد المفاوضات سواء كل مراحل الجنيف، وصعيد الصمود الاقتصادي الإيراني على رغم كل ما تعرضت له إيران من ضغط، والخط الثالث هو التعويل على تدمير أي شكل من أشكال العلاقة الموجودة أو التي يمكن أن تنشأ بين إيران ودول المنطقة. هذا الصمود الإيراني، أعتقد أنني قرأت أخيرا كتابا عن النموذج الصيني، وأتمنى أن يكتب أحدهم كتابا عن النموذج الإيراني. قد أعطى رسالة لصناع السياسة الأمريكية، لأن المنطقة يمكن أن تنتج أفكارا جديدة. لاحظي أن الفشل الأمريكي في سوريا وفي ليبيا والآن في إيران، وثمة فشل آخر، ربما يؤدي بصانع السياسة الأمريكية إلى إنتاج مقاربات جديدة سوف تجعله يجلس على الطاولة بشكل آخر. وأعتقد أن ما تنتهي إليه مفاوضات مع الجانب الإيراني سوف تنتج وضعا جديدا وشرق أوسطا جديدا، وهذه المرة ليس بوصفة بوندليز رايز، ولكن ربما بطبعة إيرانية، وأعتقد أننا سنشهد هذا الأمر قريبا.
مستمعي الأفاضل، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج ظل الشيطان. عنوان الحلقة: سياسات بايدن بعد عام من ولايته. سيداتي أنساتي سادتي، استطردت الباحثة مها يحيى قائلة: يعد التوصل لاتفاق نووي لاحتواء خيارات إيران النووية في حد ذاته هدفا يستحق العناء، ولكنه إذا طبق بمعزل عن القضايا الأخرى فقد يتسبب بزعزعة إضافية لاستقرار المنطقة. كذلك ينطوي هدف إنشاء بيئة إقليمية مستقرة، فيما تعمد الولايات المتحدة إلى فك ارتباطها العسكري في غرب آسيا على تناقضات جمة. ونوهت يحيى أن عدم الأخذ بالترابط بين مجمل أهداف السياسة العامة والخطوات اللازمة لتحقيقها والتداعيات الناجمة عنها سيفاقم هشاشة الوضع ككل، مع ما يترتب عن ذلك من تأثيرات جمة. وستكون النتيجة مع مرور الوقت عودة الولايات المتحدة مجددا إلى منطقة يشعر الأمريكيون بأنها استنزفت قدرا مفرطا من طاقتهم. طيب، وحول هذا الموضوع أعزائي الكرام، دعوني أستقبل ضيف العزيز دكتور عماد أبشناس، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي من طهران. دكتور عماد أبشناس، بداية أحييك في لقاء اليوم. يعني هل ستنجح الولايات المتحدة في إيجاد بيئة مستقرة في هذه المنطقة تساعدها على فك ارتباطها العسكري بها والتفرغ لمناطق أخرى؟
لا أتصور أن الولايات المتحدة تستطيع أن تقوم بإيجاد أي نوع من البيئة التي هي لمصلحة الولايات المتحدة في هذه المنطقة. يعني عمليا كل بيئة تحاول الولايات المتحدة تصنيعها هي في ضرر الشعوب في هذه المنطقة، وبالتأكيد الشعوب سوف تقف أمامها ولن تسمح لهذه البيئة بأن تتشكل. الولايات المتحدة عموما تريد السيطرة على هذه المناطق، خاصة منطقة الشرق الأوسط، لعدة أسباب. السبب الأول هو أن هذه المنطقة تؤمن الطاقة للشرق والغرب، وهي تريد عبر السيطرة على هذه المنطقة أن يعني تسيطر على موارد الطاقة لآسيا الشرقية ولأوروبا. وتعلم الولايات المتحدة أنها إذا لا تسيطر على موارد الطاقة عمليا ممكن أن تخسر رتبتها كأقوى دولة اقتصادية في العالم، وعمليا تنهار الولايات المتحدة، لأن بقاء الولايات المتحدة مرهون على أن تكون الولايات المتحدة القوة الاقتصادية الأولى. ثانيا، هذه المنطقة وخاصة الخط الممتد من أفغانستان إلى إيران إلى العراق إلى سوريا والبحر الأبيض المتوسط، هذه تعتبر الخط الأمثل لطريق الحرير إذا ما أردنا أن نقول. وعمليا تريد الولايات المتحدة أن تقطع هذا الطريق، لأنه إذا ما تم إيجاد هذا يعني فتح هذا الطريق مجددا، عمليا اقتصاد الشرق والغرب سوف يرتبط ببعضه عبر هذا الطريق، وتفقد الولايات المتحدة سيطرتها على الاقتصاد العالمي. الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية ولحد الآن تحاول جهدها أن تسيطر على جميع المضائق في العالم لكي تسيطر على التجارة العالمية وتردد البضائع في العالم. وطبعا كل هذه المضائق سوف تخسر أهميتها إذا فتح طريق الحرير وأن يكون قلبه إيران.
أعزائي المستمعين، وحول ما نشرته الباحثة سارة ياركس في أن المقاربة بين سياسة بايدن في غرب آسيا وشمال أفريقيا مخيبة للأمال، أكد الباحث في الشؤون الدولية الدكتور محمد حيدر من العاصمة البريطانية لندن أن تلك وجهة نظر لمركز الدراسة. هنالك وجهات نظر مختلفة لابد من تحليل النوايا التي كانت مرجوة من هذه الدراسات لكي تخرج بنتائج ترضي الباحثين أو ترضي القارئين لهذه المؤسسات. بشكل عام أعزائي الكرام، مؤسسات الدراسات التي كانت سائدة في السابق لم تكن ناجحة، والتي تعتمد عليها الإدارة الأمريكية أو الأوروبيون أو غيرها بحكم أنها ممولة من هذه الجهات، يبدو أنها كانت مخيبة للأمال بالنسبة لاستفادة السياسة الخارجية من هذه السياسات، بحكم أن البعض يحاول أن يجاري رغبة السياسة الخارجية من أجل إرضاء البعض لتصبح تلك الدراسات مستهدفة بالأهداف المرجوة منها، كما يحدث في الكثير من المناطق. وأشار حيدر إلى لبنان على سبيل المثال، حيث يوجد بعض الجهات السياسية تحاول أن ترضي السياسيين الأمريكيين من خلال بعض الشعارات وبعض الأعمال، والنتائج تكون مخيبة للأمال. طيب، أعود إليك ثانية دكتور عماد أبشناس. هناك من يعتقد أن خطة خروج أمريكا من المنطقة ليست إلا تغييرا للاستراتيجية الأمريكية بتبديل وجودها العسكري إلى حروب بالنيابة تخوضها عنها أطراف أخرى، ما رأيكم في هذا الكلام؟
في الواقع الولايات المتحدة، هذه السياسة موجودة لدى الولايات المتحدة منذ بعد الحرب الفيتنامية، ولكن الولايات المتحدة لم تستطع أن تجد من يقوم بالحرب بالنيابة عنها في هذه المنطقة. يعني هي راهنت على الكيان الصهيوني، راهنت على تركيا، راهنت على مصر، راهنت على السعودية، ولكن هذه الرهانات جميعها لم تنجح. وحتى إيجاد ائتلاف بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني هذا أيضا لم ينجح. واليوم الولايات المتحدة فقط تستطيع استغلال المنظمات الإرهابية التي هي تقوم بتصنيعها مثل داعش، مثل القاعدة وغيرها، لكي تقوم بهذه العمليات. وطبعا عندما تأتلف الدول والشعوب ممكن دحر هذه التنظيمات بسهولة، كما رأينا ما فعله الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس في العراق، وما فعله الحشد الشعبي وما فعلته المقاومة الشعبية في سوريا من دحر الإرهابيين الذي صنعتهم الولايات المتحدة.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا أعزائي الكرام، كانت هذه مقتطفات من مقالات وتحليلات وردت في صحف ومراكز أمريكية وعربية ركزت فيها على السياسة الأمريكية في المنطقة خلال السنة الأولى من رئاسة جو بايدن للولايات المتحدة. إلى هنا أعزائنا المستمعين، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
بريق الكلام.
سباق الخير، سباق الخير، لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد نظر فأبصر وذكر فاستكثر وارتوى من عذب فرات سهلت له موارده فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم إلا هما واحدا انفرد به فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى: أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
أيب متنا ونودهم على عناد اللي ضدهم، أيب متنا ونودهم على عناد اللي ضدهم، تصرنا بكلمتك نحب العسكريين، تصرنا بكلمتك نحب العسكريين، على عناد اللي ضدهم على عناد اللي ضدهم،
والعيام لدن ذات الجلالة هدية لكل موالي،
هدية لكل موالي،
علي نجمة حجوا أهل الضلالة حجيهم ما نبالي،
حجيهم ما نبالي،
مشينا بخط أهل بيت الرسالة وسواهم ما نوالي،
وسواهم ما نوالي،
عرفنا العسكر بعصمة كماله بلغوج المعالي،
بلغوج المعالي،
عيل هادي بجهوده